بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأربعين الطيبة المباركة. قال: ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أداة استفتاح، أخبرك أعلمك، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخبر هو معاذ بن جبل، والأمر في ذلك لعموم الأمة. بميلاك، ميلاك الشيء مقصوده وجماعه، ذلك كله، حيث سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا معاذ بن جبل مرغبا له أن يعلمه بمقصود الأمر كله وجماعه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله جوامع الكلم. قلت: بلى يا رسول الله. قلت: القائل معاذ ابن جبل، بلى يا رسول الله، أي أخبرني بملاك ذلك كله. وهذا فيه حرص معاذ بن جبل على العلم وهمته العالية في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفيه أيضا أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى يا رسول الله، بلى يا من أرسله الله رحمة للعالمين، بلى يا من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفيه في باب العلم أسلوب المعلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الأسلوب العظيم لما فيه من التشويق وشد انتباه الطالب. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ولا شك أن هذا القول موجب للانتباه، فإذا سمع السامع أن مقصود الأمر وجماعه سيخبر به كان متهيئا لذلك. نعم. قال: فأخذ بلسانه، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانه، أي لسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه، واللسان معروف. وقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. كف فعل أمر من الكف، أي أمسك عليك لسانك. كف أي لا تطلقه، وإنما قل خيرا تغنم، وكف عن الشر تسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقال: كف عليك هذا، أي اللسان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال لمعاذ، والقول لعموم الأمة: كف عليك هذا، أي إلا من خير، إلا من خير. فاللسان من نعم الله جل وعلا على عباده. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان إذا سخر اللسان في طاعة الله، في قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التسبيح والتهليل والتحميد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعليم الناس، كان في خير عظيم عميم. ومتى ما أطلق لسانه فيما لا يرضاه الله جل وعلا قد يوصله إلى الكفر بالله عياذا بالله، إذا سب الله أو سب دينه أو سب رسوله أو استهزأ بالدين أو يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب كقذف المحصنات والغيبة والنميمة، أو أن يفعل أو أن يقول ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله سبحانه. فأجور عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا أن يستخدم هذه الجارحة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وآثام كبيرة لمن خذله الله جل وعلا فوقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كف عليك هذا. ربنا جل وعلا قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله جل وعلا سيسألك عما تكلمت به، واعلم أن كل ما تقوله في صحائف أعمالك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، ويقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول الحسنى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنى. وذلكم الصحابي لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله. هذا فيه أدب معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وإنا أي أئنا، فاللفظ في معنى الاستفهام. أئنا لمؤاخذون، وانظر إلى هذا التأكيد في هذا السؤال: سيؤاخذنا الله وسنحاسب بما، أي بكل ما نتكلم به. فالجملة خبرية، الجملة خبرية لكنها استفهامية. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي أئنا يا رسول الله لمؤاخذون ومحاسبون بما نتكلم به من كلام، خيرا أو شرا. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك بمعنى فقدتك أمك، وهذا اللفظ تقوله العرب لا تقصد به حقيقة المعنى وهو الدعاء. ثكلتك أمك ليس المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بالموت، أن تفقده أمه، وإنما هي كلمة تقولها العرب المراد منها الإغراء والحث. ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم، حيث سأل معاذ رسول الله: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يكب بفتح الياء وضم الكاف. الناس، وهذا للعموم، أي يجعله صريعا على وجهه في النار، هي تلك الدار التي أعدها الله للكافرين الفجار، على وجوههم، أي أنه يكب ويلقى في النار على وجهه إهانة له وتعذيبا وتنكيلا. أو قال، وهذا شك من الراوي، شك من الراوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم هاهنا، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنته. وأنت ترى ما في هذا الأسلوب العربي من النفي والاستثناء في دلالة الحصر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أو قال على مناخرهم. والمنخر هو ثقب الأنف، وهو بمعنى قوله على وجوههم، وإنما ذكر المناخر والمراد الوجه، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد أي ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه. فالإنسان إذا تكلم بالخير أجر، وإذا تكلم بالشر أثم، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر في من يحصد بلسانه شرا، وانظر وتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ذكر الله جل وعلا من حال الكفار والمشركين والمنافقين وما حصدوا بألسنتهم مما كان سببا لأن يكبوا في النار على وجوههم ومناخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا الكفر وسبوا الله وكذبوا الرسل إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه، ما دون ذلك من الكبائر التي بينها الله جل وعلا وبين حرمتها في كتابه وحذرنا منها رسوله عليه الصلاة والسلام، من الغيبة والنميمة والتحريش والسباب والشتام والتخبيب إلى غير ذلك. نعم، واعلم رعاك الله أن ما تقوله إما لك وإما عليك. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه مبحثا طيبا فيما يقوله الإنسان، هل من قول الإنسان ما لا يكون لا له ولا عليه؟ فذكر مبحثا طيبا وذكر الخلاصة فيه أن الكلام عموما إما لك وإما عليك. فالله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول، أي قول تقوله، إلا لديه رقيب عتيد. فمن هنا تعلم أن المؤمن مطالب بجهاد نفسه أن يقول ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكف النفس عما لا يحبه الله جل وعلا من الأقوال. ولهذا أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه صلوات ربي وسلامه عليه وقال كف عليك هذا، وفي الحديث الآخر أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. نعم، فقول النبي وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، هذا الاستفهام استنكاري. لما قال معاذ يا نبي الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان لعموم الأمة بهذا الأسلوب العربي العظيم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه كان يرى ضعفه، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه بمجموع طرقه وشواهده. والحديث كما قال النووي رحمه الله رواه الترمذي وكذا ابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد، وجاء له لفظ آخر من حديث عبادة. نعم، ذكر فيها قصة لمعاذ فيها بعض الشواهد، خرجه الحاكم وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح. فالخلاصة أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق والشواهد، وهو حديث عظيم جدا، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يكون سببا بإذن الله لدخول الجنة والمباعدة عن النار. ولا شك أنه سؤال عظيم، وأجاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بهذا الجواب المفصل، فبين بادئ ذي بدء العمل بالفرائض، وأعظم الفرائض توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به، ثم إقامة الصلاة الفرض وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم النفل والجد والاجتهاد في المستحبات، سواء أكان نفل الصلاة أو الصوم أو الصدقة. نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم بين صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقصود الأمر وجماعه: كف عليك هذا. فهذا الترتيب بهذا النسق العظيم وحي من الله جل في علاه. وإذا تأملت الأحاديث الأخرى وجدتها من مشكات واحد. ففي حديث أبي هريرة يقول الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان يفعل الواجبات ويترك المحرمات. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الجد والاجتهاد في المستحبات. فجد واجتهد في فعل الطاعات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انظر، مثقال الذرة من خير تراه يوم القيامة وتسر به وينقلب إلى أهله مسرورا، ومثقال الذرة من الشر تراه يوم القيامة ويسوءك من هذه السيئات، تسوء صاحبها يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان يجد ويجتهد في فعل الطاعة والتقرب إلى الله. واعلم أنك كلما ازددت في طاعة الله كلما كنت في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخر. إن الأبرار لفي نعيم. فالإنسان يقوي إيمانه بالأعمال الصالحة، فإذا قوي إيمانه ذاق للإيمان حلاوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه هي الحياة الطيبة في الدنيا. ولهذا جاءت عبارات السلف في بيان هذا المعنى العظيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعنون جنة الطاعة وحلاوة الإيمان. وقال الآخر: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. وإذا قرأت قصص الأنبياء رأيت قوة إيمان ويقين وحسن ظن بالله، قوة توحيد. ولهذا يثبتهم الله جل وعلا في أشد المواقف. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كلها ثمار لهذه العقيدة الصحيحة والتوحيد العظيم. وكلما نقص إيمانك كلما كان الضيق في صدرك، كلما كانت عيشتك ضنكة بحسب إعراضك. فمن أعرض إعراضا كليا كان الضنك تاما عياذا بالله رب العالمين. وانظروا إلى حال الكفار. ومن أعرض إعراضا جزئيا كان في قلبه من الضنك بحسب إعراضه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا أردنا السعادة فعلينا أن نجد وأن نجتهد في تحقيق العبودية، وأن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله بما أحب. نسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. لا، هو إنكاري ليس تقريريا، استفهام إنكاري. يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال: تقريري تقرير لما؟ هنا سؤال. ثم افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. ثم بين: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم إنكاري بمعنى النفي، أي لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنته. هذا الذي يظهر في معنى الاستفهام هنا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ثكيلتك أمك. تفضل، بارك الله فيك.